لك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما ذنب أهل البيت حتى يا منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصارعهم وأجمعها فضيع فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعه، ومضرج بالسيف آثر عزه وأبا خضوعا، فقضاك ما اشتهت الحمية تشكر الهيجا صنيعا، وسبية باتت بأفعى الهم مهجتها لسيعة تدعوها ومن تدعو، وتلك كفاة دعوتها صريعة، واهن عرانين العلا باتت أنوفكم جديعا، ما هز أضلعكم حداء القوم بالعيس الضليعا، يفترهن خوات حسين من خيمة لعيد خيمة، ينخن وين راح وين ما ظل بالكفر شيمة، كل خيمة وجبنا يا ردان ضربني الهيمة، والسجاد جو سحبه دمع على الوجه سال بالطف، قال ابن مسلم يوم الهجمة العسكر شفيه الطفل من المخيم تقوم وترد تعثر، ما تدري وثار النار بطرف ثيابها تسعار، رد تقرب وطف الثوم سعر النار بذياله، صدت لي هي بقلب مرعوب دمة تهمل دموع العين، قالت لي يا شيخ انت بجد علي اقل منين، يا شيخ انت معين لنا لو للقوم انت معين، قلت للكم ولا عليكم وانا متغير الحال. قالت لي يا شيخ لنا قبر بالغريب دليني. قلت لها بعيد عليك دربة يا بعد عيني. قالت شال ابوي حسين يا شيخ الساع وديني. جبتها وشافت موزع وراس اسنانها شال. طاحت فوقه الطفلة وشمت نحره المنحور. بديها شبكت وشبقت على جسمه والدمع منثور. تقل تقل من قطع راسه. لكنما الأمر والمرجع لله وعلى ظالمي آل محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. مما من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعل فيها رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فورد في الخبر أنه إذا أصبت بمصيبة في مال أو ولد أو أهل فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط. بمعنى أن كل مصيبة من المصائب إذا أنت تذكرت مصيبتك برسول الله هذه هانت المصيبة، وذلك لأن وجود النبي إنما كان هو مصدر للخير والنعمة والبر، وكل شيء من الخير كان يعزى إليه إلى رسول الله صلى الله عليه. فتجد الأئمة عليهم السلام يتعاملون مع النبي مع ذكر اسمه معاملة خاصة. مثلا ورد أن رجلا كان من خاصة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، غاب عنه فترة ثم جاء إليه فقال له يا هذا أبطأت علينا. قال نعم يا ابن رسول الله، لقد رزقني الله تبارك وتعالى بولد، يعني سبب عدم المجيء إليك كان قضية انشغالي بهذا الولد. فقال وما أسميته؟ قال أسميته بمحمد. فلما سمع الإمام الصادق باسم النبي صلى الله عليه وآله وضع خده على الأرض وهو يقول محمد محمد محمد، أما إنك إذا سميته بهذا الاسم فلا تضرب له وجها ولا تشتمه ولا تصرخ في وجهه. ثم قال واعلم أنه ما من دار فيها اسم محمد إلا وقدست وبارك الله عليها. بمجرد أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وآله بل ذكر اسمه هذا اللي احنا سميناه باسم النبي وهو غير النبي، لكن لأن اسمه كان مشابها لاسم النبي صلى الله عليه وآله الله تبارك وتعالى يرتب الآثار، فتلك الدار تقدس وتكون مباركة. وهذا كما يقول الإمام الهادي صلوات الله عليه، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والرفق، وقولكم حكم وحتم، ورأيكم علم وحلم وحزم، إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. هذا كل ما يتعلق بأهل البيت صلوات الله عليهم، حتى بالاسم يكون هذا عند الله تبارك وتعالى مختلفا عما سواه. والنبي صلى الله عليه وآله هو حبيب الله، إذا كان النبي إبراهيم خليله، وإذا كان بقية الأنبياء من المقربين إليه، فإنه كما نقرأ في حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وكل ما كان من خطاب لله تبارك وتعالى في كتابه في القرآن تجد بأنه خاطب أنبياءه بأسمائهم، إلا النبي صلى الله عليه وآله لم يخاطبه باسمه تعظيما له، بل إنه لما أراد أن يتناول جزء من جزئيات رسول الله وهو أخلاقه الحميدة قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع الالتفات بأن العظمة والكبرياء من رداء الله، العظمة والكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي أكببته على منخره في نار جهنم. العظمة ما واحد يتصف بها إلا مجازا، الكبرياء ما واحد يتصف به إلا مجازا، فما بالك بأن الله تبارك وتعالى بحقيقة الحال يصف به خلق رسوله صلى الله عليه وآله. والواصف هو الله، ليس سواه. وكيف لا يكون كذلك النبي وهو ما عرف من شأنه من جلالة قدره وكرم أخلاقه، أنه كان رجل يبيع الزيت، صاحب زيت يبيع الزيت، وكان من عمله ومن دأبه أنه إذا أراد الذهاب يمر على رسول الله صلى الله عليه وآله فيبصر بالنبي، هو يحب يشوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهنيئا لهم، هذا اللي يصير في قلبه هذه المحبة، هنيئا له. أكو ناس في النجف الأشراف قابلتهم، هذا تجد بأن عمره مثلا صار بلغ 80 سنة، هذا من تسأله: أنت بلغ عمرك 80 سنة وأنت جئت إلى النجف مثلا منذ صغرك، أنت شنو تأمل يعني مثلا مرحلة معينة تصل إليها؟ أكو ناس نعم هو رايح مثلا يتعلم، وهذا الأغلب، النجف حاضرة من الحواضر العلمية، لكن أكو منهم محبة بأمير المؤمنين هو ذهب إلى جواره، تشوف قضى عمره كل هذا العمر حتى يقول: أنا مجاور لأبي الحسن، مجاور لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهذا بحياة أمير المؤمنين هم حدث. كان أكو رجل أذكره، ونرجع إلى قضية صاحب الزيت إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. كان أكو رجل يمر على أمير المؤمنين ويقول له: يا أبا الحسن إني أحبك، فقط يقول له: يا أبا الحسن إني أحبك. رايح راد هو، إذا شاف أمير المؤمنين يقول له هذه الكلمة. مع الأيام مات الرجل، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله، التفت إلى أمير المؤمنين قال: يا علي، هذا صاحبك قد مات، هذا اللي يقول إني أحبك مات، فهلم بنا لنشيعه. وإذا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين يذهبان لتشييعه وتجهيزه. هذا بمجرد كان يمر على أمير المؤمنين يقول له إني أحبك، فما بالك أنت برجل صار هو بعد انغمس لحمه ودمه واختلط بمحبة محمد وآل محمد. شلون بيكون حسابه وشلون بيكون كتابه عند الله تبارك وتعالى؟ فعلى أي حال هذا صاحب الزيت كان من هذا القبيل، هو يمر على رسول الله فقط لينظر إليه. مرة بعد مرة حتى كان في ذات يوم أبصر بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم ذهب صاحب الزيت. ما صار ثواني، وقت قليل رجع ثانيا، رجع ثانيا، وكان من خلق رسول الله أنه ما يكلفه المسير، ما يكلف هذا الرجل المسير، يدري بأن هذا الرجل يريد أن يبصر به فقط، يريد أن ينظر إلى رسول الله فقط، فما يكلف المسير. شو يسوي النبي؟ يتطاول إليه، يعني يرفع رأسه يرفع عنقه حتى يبصر ذاك برسول الله ويمضي، بعد ليش يكلف المسير؟ فعندما رجع في ذاك اليوم النبي دعاه، قال له أقبل علي، فأقبل على رسول الله، قال له اجلس، جلس بين يدي رسول الله، فقال له إنك اليوم صنعت شيئا لم تصنعه من قبل، أنت اليوم أبصرت بي وذهبت ثم رجعت ثانية، هذا أنت ما كنت تعمل. قال والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله، تداخلني شيء من ذكرك ومحبتك بحيث ما استطعت إلا وأن أرجع وأبصر بك ثانية. قال ما قدرت أنا أتحمل حتى أنا أذهب وأرجع ثانيا وأبصر بك. فالنبي صلى الله عليه وآله دعا له بكل خير وانصرف. يوم ثاني يوم الثالث النبي فقده، فقد هذا الرجل صاحب الزيت، فسأل من أصحابه أين ذاك الرجل الفلاني، فقالوا يا رسول الله لا ندري أين هو، لم نعلم أين هو. فقال النبي صلى الله عليه وآله هلموا بنا، فأنت بالله عليك هذا رجل صاحب زيت وإنسان شخص عادي يعني ما له تلك القيمة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عظيم الشأن جليل القدر. مع ذلك النبي ما قال والله هذا فلان ترى إنسان بسيط وخلى هو فقدناه نروح نسأل عنه في ثاني يوم في ثالث يوم، لا، أراد أن يتفقده. هذا خلق أهل البيت صلوات الله عليهم، إذا شخص يعرفونه لابد من المسير إليه، لابد من تفقد أحواله. فالنبي قال لأصحابه هلموا بنا، فذهب النبي ولبس نعله وكذلك أصحابه معه حتى ذهبوا إلى مكان الذي يبيعون فيه الزيت، شاف وإذا محل دكان مغلق، سأل أين الرجل؟ قالوا يا رسول الله قد مات. فالنبي حزن عليه وتأسف ودعا له بخير. قالوا يا رسول الله من بعد ما شافوا شلون وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وكيفية حزنه عليه، قالوا يا رسول الله لقد عرفناه أمينا صدوقا، هذا الشخص أمين صدوق، ولكن كان عنده خصلة، ما تلك الخصلة؟ قالوا قد كان يرهق، يرهق بمعنى أنه يتبع النساء. فالنبي صلى الله عليه وآله ما قال والله هذه الخصلة فيها كذا وكذا والمفروض كان كذا، لا لا، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال أما والله لو كان نخاسا لأنقذه الله بمحبتي. والنخاس هو معرض للحرام، يقول حتى لو كان هذا معرض للحرام وكان يفعل الحرام إلا أنه لأجل هذه المحبة الله تبارك وتعالى ينقذه من النار. ترى إحنا هذه الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات، هذه أمور مرغوبة ولا بد في منها، واجبات الإنسان لا بد أن يأتي بها، وإلا فهو يخرج عن هذا الدين والعياذ بالله. لكن كل هذه الأمور ما تأتي أمام محبة محمد وآل محمد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وإحنا شنو عندنا من شيء نواجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في موتنا، في القيامة، في القبر، شنو اللي نواجه فيه رسول ونقول يا رسول الله ترى هذا العمل عندنا، شنو إحنا نقدر نقول؟ نقدر نقول صلاتنا، نقدر نقول صيامنا، إلا هذه المحبة لأهل البيت والدموع التي تراق على الحسين صلوات الله عليه، لأن هذه الدموع هي كفيلة بأن تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. مثل دعبل، دعبل هذا شاعر حال حال أي إنسان، يخطئ ويصيب وليس بمعصوم، فكان عنده بعض الأخطاء بعض المعاصي. دعبل رآه ولده في المنام، قال له يا أبا ما صنع الله بك، شنو صار من أحوالك؟ قال يا بني قد جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له ما قلت في ذريتي، شنو اللي أنت من شعر قلته في ذريتي؟ يقول فأجبته وقلت لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا، فألبسني بردته ولقد غفر الله لي لهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله. فشوف مواساة أهل البيت وذكرهم وكل ما يتعلق بهم والدموع التي تراق عليهم، هذه كفيلة بأن تكون سببا بإنقاذ هذا الإنسان. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان نخاسا لأنقذه الله بمحبتي من النار. وتشوف بأن النبي كان شفيقا حانيا على أصحابه، فهذا رجل من أصحابه يقال له سعد. سعد هذا رجل كان من الفقراء الذين يجلسون بقرب المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أحبه وأشفق عليه، ويمر عليه ويقول يا سعد لو كان بيدي شيء لنفعتك، لكن ما بيدي شيء. النبي صلى الله عليه وآله يوم من بعد يوم نزل عليه جبرائيل فقال له يا رسول الله إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك بأنه نظر إلى شفقتك على سعد وحنوك عليه، أو تحب أن يكون غنيا يستغني سعد؟ قال نعم يا جبرائيل أحب ذلك. فجبرائيل جاء بأموال، جاء بأموال، جاء بدرهمين، قال هذان درهمان فأعطهما لسعد فإن سعد يستغني من ورائهما. فالنبي صلى الله عليه وآله أعطى سعد الدرهمين، فسعد أخذ الدرهمين، صار إذا اشترى بدرهم باع بدرهمين، وإذا اشترى بدرهمين باع بأربع، وصار سعد من أغنى الأغنياء. لكن سعد تغير وضعه وحاله من بعد هذا الغنى، صار سعد يجلس عند المسجد ووقت الصلاة لا يسعه الوقت أن يدخل ويصلي، فيمر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له يا سعد لقد شغلتك الدنيا عنا، لقد شغلتك الدنيا عن الآخرة. فيقول يا رسول الله وما أصنع، وهل أترك حقي ولا أوفي حق الآخرين؟ فبين رجل يشتري ويبيع، وهذا حالي يا رسول الله. فتأسف النبي على حاله، حال سعد، فأيهما أحب إليك، حالته الأولى أم الثانية؟ فقال: لا يا جبرائيل، بل حالته الأولى أحب إلي من الحالة الثانية. فقال له جبرائيل: اطلب منه الدرهمين، قل له فليعطينا الدرهمين. النبي صلى الله عليه وآله قال له: أعطنا الدرهمين. قال: ومئتين يا رسول الله، أنت تطلب درهمين؟ لا، حتى مئتين أعطيك. قال: لا، إني أريد الدرهمين فقط. فأعطاه سعد الدرهمين. بعد من خرج الدرهمان من سعد، وإذا بسعد يوم عن يوم قد افتقر وساء حاله، لكنه رجع إلى ربه وصار يحافظ على صلواته وجلس بقرب رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا إن دل على شيء، دل على أن الله تبارك وتعالى هو أبصر بعباده، فرب رجل أغناه الله تبارك وتعالى ولا يصلحه إلا الغنى، ورب رجل أفقره الله تبارك وتعالى ولا يصلحه إلا الفقر. يقول الإمام الصادق لفضيل بن يسار: يا فضيل، يا فضيل بن يسار، لو أصبح للمؤمن ما بين المشرق والمغرب. يقول: إش كثر كنوز، وإش كثر ذهب، وإش كثر أكو فضة، هذه لو تكون للمؤمن ما بين المشرق والمغرب، كل ما هنالك من خير لهذا المؤمن لكان خيرا له، ولو كان مقطعا أعضاؤه لكان خيرا له. إن الله لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له. يقول له: أنت تشوف الناس أكو مؤمنين، من هو المؤمن؟ المؤمن الذي هو اتبع أهل بيت العصمة صلوات الله عليه، ماذا المؤمن؟ الذي آمن بهم وآمن بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا هو المؤمن. يقول: هذا المؤمن تشوف بأنه رجل له حال غنى ورجل آخر له حال فقر، ولكن الله تبارك وتعالى هو أبصر بعباده. حتى أنه يروى بأن رجلا، هذا صاحب خلق عالي وإيمان، إلا أنه افتقر هو مع زوجته، ويوم من الأيام شاف في الرؤيا بأن المنادي ينادي: إن الله سيغنيك مع زوجتك، فهل تحب الغنى في أول العمر أم في آخر العمر؟ يقول له: أنت راح تصير غني لا محالة، لكن اختار، إما أن تختار هذا الغنى الآن بشبابك، أو تختاره من بعد ما يصير أكو مشيب وضعف. فهذا زوجة مؤمنة استشارها في الأمر، فقالت له: وما علينا أن نكون، أن نحصل الغنى في هذا الوقت، شنو يصير؟ وخلنا إحنا في آخر عمرنا نفتقر، خلنا نفتقر. بالفعل الله تبارك وتعالى في شبابهما جعلهما أغنياء. من بعد هذا الغناء سووا، ظلوا هما يساعدون الفقير ويعينان المحتاج، وين أكو واحد صاحب حاجة وفاقة سدوا فاقته، وهكذا قد صنعوا الخير. الله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين، لما رآهما قد صنعا ذلك قال: إنهما لا يكونان أكرم مني، فملائكتي اجعلوا الغنى عندهما حتى آخر عمرهما. فصارا حتى آخر العمر وهما من الأغنياء، فإن الدنيا إذا أقبلت على شخص لابد أن يصنع هذا الصنيع الحسن، وإلا فإنه سيفارقها وهو مذموم والعياذ بالله. فعلى أي حال، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن فقط عنده هذا الخلق الحسن، بل كذلك كان من أهم جوانب حياته أن يبين بأن الذي من بعده هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فبين ذلك في أكثر من حال، ومن تلك الأحوال ما بينه في غدير خوم عندما وقف تلك الوقفة وقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله كان منذ بداية الدعوة إلى آخرها، وهو يحث على أمير المؤمنين، وهذا من سيرة الأنبياء وطريقتهم المعتادة. الأنبياء أنت تتبع أحوالهم تجد بأنهم لابد أن يعينوا الوصي، كل نبي يعين الوصي من بعده. والنبي صلى الله عليه وآله ما كان بدعا من الرسل، هم كذلك قد عين الوصي من بعده، بل وجعل الأوصياء من وراء أمير المؤمنين، وهم آل محمد صلوات الله عليه وسلم، حتى بلغ النبي إلى فراش المرض، على فراش الموت، وكان يوصي بذلك، حتى قال: ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. فالنبي صلى الله عليه وآله ما طلب شيء إلا كتاب وقلم حتى يكتب. وإذا بأشخاص من القوم قد قالوا إن النبي ليهجر، النبي صلى الله عليه وآله لما سمع هذا الكلام قال: اخرجوا عني، فإنه لا ينبغي التنازع ولا الخصام عند رسول الله. وإذا بالنبي قد ظل معه أهل بيته، وهو تارة ينظر إلى أمير المؤمنين وتارة ينظر إلى فاطمة الزهراء، حتى تحدرت دموعه على لحيته الشريف، فقالوا: يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال: أبكي لما يجري على أهل بيتي من بعدي، وكأني بفاطمة وقد دخل الذل إلى بيتها، وكأني بعلي وقد خضبت شيبته من دم رأسه، وكأني بالحسن وهو يقذف كبده في ذلك الطشت، وكأني بالحسين وهو مقطع الأوصال، هذا وفاطمة الزهراء قد قالت، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل، تطوف بالهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم إنه قد سارها في أذنها، وإذا بها قد تهللت فرحا، وإذا بالنبي كان قد قال لها: بأنك أسرع القوم لحوقا بي من أهل بيتي، يعني عمر الزهراء عمر قصير من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فبين النبي بذلك الحال، وإذا بجبرائيل والملائكة قد استأذنوا عليه: عظم الله أجورنا وأجوركم، جبر الله مصابنا ومصابكم. وإذا به يدعو أمير المؤمنين، أوصاه بوصاياه، فقال له: يا علي إذا فاضت نفسي فخذها وامسح على وجهك وبدنك. عظم الله أجورنا وأجوركم، ففاضت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بين نحر أمير المؤمنين وصدره. ألا من منادي ينادي يا رسول الله ومحمد هو السيد، هذا وفاطمة الزهراء تنظر إلى أمير المؤمنين وهو يجهز والدها. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البرية، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، يا شيل الجفن عن غرته ودع اشبهله، هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحاله، يا هذا الشهيد حسين عبرات جرية، يلي تودع اليتامى منا بعد ما نرتجي للبيت جية، بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي، وانت يا ابن عباس بالهون اسجب الماي، طول على المغسل بهضني وفتت حشاي، ممرود قلبي وموحشه دنيا علي، لكن هذه فاطمة لما اشتكت لما بكت على رسول الله كانت في وضع حزن، أمير المؤمنين عندها، لكن يوم آخر جاءت إلى قبر رسول الله منادية: ماذا على من شمت تربة أحمد وأنها صبت على الأيام، صرنا لياليا من غاب شخصك يا ولينا، علقت رواية الشرع علينا، أنا جاني الصهاك وشياطين وياهم حطب ومشايلين، أنا نشدش عندك جايلين وكل يوم قلبي مروعين، وأمر على شيوخ المدينة تقود الفحل ليذل عرينا، قاعد وراسه مكشفين، انا وراها طلعت ولو حزينه، لا وهان صيحا ما اخذينا، وبس شافني المشرج بدينا رد لي وسطر عين بيمين، يا رد له سطر عني هي بيمين، لكن فاطمة الزهراء بجانبها أمير المؤمنين والحسن والحسين، لكن ابنتها العقيلة في كربلاء ظلت تلتفت يمينا وشمالا، نادت انا ظلت محيره واصفج باليدين، انا لا عباس يبرالي ولا حسين، أنا يضربون من أبجي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدر التكسر. بعد أعظم من ذلك وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. أنا على طبة الديوان شدة يعرضون وحد الدين وحدة، بس شافني كثر النشدة يسبني ولا واحد يرد. أنا بس راس أخوي حسين عرده يضرب النذر بالزاط عمده، ومما يزيل القال عن مستقره ويترك زند الغيظ في الصدر واريا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، اقضي حوائج المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات، شاف اللهم مرضاهم، يسر أمورهم يا كريم، بشفاء المرضى وقضاء الحوائج. نقرأ الآية المباركة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يا كاشف السوء والبلوى، اكشف السوء والبلوى عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، بلغهم اللهم ثواب مجلسنا هذا مع الفاتحة والصلوات.